طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال علام السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين باب الصلاة العيدين، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وصفته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ذكر رحمه الله هنا ما يتعلق بصلاة العيدين، والمراد بصلاة العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيد المسلمين. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذان اليومان من أعياد المسلمين التي يفرح فيها المسلمون ويوسعون على أنفسهم وعلى أولادهم بما أباح الله سبحانه وتعالى. ولصلاة العيدين أحكام. أولا، قبل ذلك، ما هو حكم صلاة العيدين؟ اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين، منهم من قال بأنها فرض كفاية، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال بأنها فرض عين. والصحيح أنها فرض عين على الرجال، وأما النساء فمستحبة استحبابا مؤكدا. ودليل الوجوب على الرجال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إليها، حتى أمر النساء العواتق وذوات الخدور يعني الأبكار أن يخرجن، وهكذا الحيض أن يشهدن صلاة العيد ودعوة المسلمين. فإذا كان هذا الأمر في حق النساء، مع أن النساء ما يجب عليهن صلاة الفريضة في المساجد في جماعة، دل هذا على تأكد هذا الأمر في حق الرجال الذين يجب عليهم أن يصلوا في جماعة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن قدم المدينة في السنة الثانية من الهجرة بدأ في صلاة العيد واستمر على ذلك حتى توفاه الله، ما ترك صلاة العيد، استمر بفعلها. والأمر الثالث أنه إذا اجتمعت العيد والجمعة وصلى الإنسان العيد سقطت عنه صلاة الجمعة، ولو كانت العيد مستحبة لما سقط بها الواجب وهي الجمعة، فكون الجمعة تسقط لمن شهد العيد دل على إيش؟ على أن صلاة العيد واجبة، دل على أنها واجبة. نعم. طيب قال وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيد رمح. و يعني طول الرمح هذا نحو 3 أمتار. فصلاة العيد تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويدل على ذلك ما جاء في عبد الله بن بصر في السنن أنه أتى في يوم عيد على الناس وقد أبطأ الإمام أي تأخر في الخروج، فقال إنا كنا نصليها مع النبي عليه الصلاة والسلام وقت التسبيح، يعني وقت صلاة الضحى. قال والسنة فعلها في الصحراء. طيب إذن وقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة العيد. فلو أن الناس ما علموا أن هذا اليوم يوم عيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلون العيد إيش؟ في اليوم الثاني، يصلون العيد في اليوم الثاني، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له أنهم شهدوا عند النبي عليه الصلاة والسلام أنهم رأوا الهلال بالأمس ولم يعلموا به بذلك إلا في النهار أو بعد الزوال، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغدوا من الغد إلى مصلاهم، أن يغدوا من الغد إلى مصلاهم يصلون صلاة العيد في اليوم الثاني. قال والسنة فعلها في الصحراء، يعني تصلى صلاة العيد خارج المسجد في مصلى يكون يعني بجانب البلد أو في مكان متسع وسط البلد، هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى وحتى بسعيد في الصحيحين وجاء عن غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك مسجده مع أن الصلاة فيه إيش؟ بألف صلاة فيما سوى من المساجد، ومع ذلك صلى العيد في المصلى، فهذه السنة أن تصلى العيد في المصلى، إلا إذا كان هناك عذر كأن يكون في يوم العيد رياح أو مطر شديدة أو يعني خوف طيب أو نحو ذلك من الأعذار فلا بأس أن تصلى في المسجد. قال وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يعني تعجل صلاة الأضحى حتى يتسنى للناس الرجوع والأكل من ضحاياهم، وفي الفطر تؤخر الصلاة شيئا ما حتى يتسنى للناس إخراج زكاة الفطر، لأن المستحب أن تخرج زكاة الفطر بعد فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، فتتأخر من الصلاة شيئا حتى يعني يكون هناك وقت لإخراج زكاة الفطر. قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، الفطر في الفطر يعني في عيد الفطر، لأن عيد الفطر يأتي إيش؟ بعد صيام رمضان، فإذا انتهى رمضان وجاء يوم العيد عيد الفطر فالمستحب قبل أن يغدو المسلم من المصلى أن يفطر بتمرات، كما في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو في الفطر حتى يأكل تمرات. وفي الأضحى هذا في الصحيح وجاء خارج الصحيح أنه لا يأكل في الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. قال أهل العلم الحكمة من ذلك هو إظهار انقطاع الصيام، أن يظهر المسلم أن الصيام قد انقطع فيأكل تمرات إعلام بأن هذا اليوم ليس بيوم صيام، وأن الصوم قد انتهى، صوم رمضان انتهى. قال وأن يتنظف ويتطيب لها، أي لصلاة العيدين. ويدل على ذلك حديث عمر في البخاري لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة فقال تجمل بها للعيد والوفود. ومن معاني التجمل الاغتسال، الإنسان بالغالب إذا عنده ثياب جميلة أو جديدة ما يلبسها إلا بعد أن يغتسل، هذا من كمال النظافة، يغتسل ويطهر ثم يلبس هذه الثياب الجديدة. وإلا هو لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الغسل للعيدين، لكن ثبتت آثار صح عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيدين، وفي أثر سعيد بن المسيب أنه قال قال من السنة من سنة العيدين ثلاث، وذكر منها الاغتسال، ذكر منها الاغتسال للعيدين. قال ويلبس أحسن ثيابه، نعم كما ذكرنا في أثر عمر رضي الله عنه. قال ويذهب من طريق ويرجع من آخر، حديث جابر في مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد بعض الحكم من ذلك، قال منها يعني إظهار هذه الشعيرة العظيمة، ومنها إغاظة الكفار إذا كان هناك يعني كفار يعيشون في بلد الإسلام فيغتاظون بإظهار المسلمين لهذه الشعيرة. ومنهم من قال كذلك حتى يعني يسلم على من لم قد يسلم عليه في هذا الطريق، مر على أناس وفي الطريق الأخرى يمر على آخرين، والله أعلم بالحكمة المقصودة من ذلك، لكن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيصلي بهم ركعتين، إذن صلاة العيد عبارة عن ركعتين، عبارة عن ركعتين، وهذا باتفاق أهل العلم أن صلاة العيد ركعتان. طيب، قال بلا أذان ولا إقامة، أي لا يؤذن لصلاة العيد ولا تقام الصلاة، في حديث جابر من عبد الله وجامع جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وفي الصحيحين بغير أذان ولا إقامة. وأيضا لا يشرع لها النداء، النداء في صلاة الكسوف، الصلاة جامعة مثلا أو غيره من النداءات لا يشرع، بل يأتي الإمام فيصلي بالناس بغير أذان ولا إقامة. قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وخمسا سوى تكبيرة القيام، أي ست تكبيرات مع تكبيرة القيام. وسبب هذا يعني اختلف أهل العلم، يقول أيضا سبعا سوى تكبيرة الإحرام، لأنه جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العيدين فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع، هكذا قالت سوى تكبيرتي الركوع. فمن أهل من فهم أن المراد سبعا مع تكبيرة الإحرام، ومنهم من فهم أنها سبع دون تكبيرة الإحرام، لهذا اختلفوا، والأظهر أنها سبع سوى تكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر سبع تكبيرات زوائد ثم يكبر تكبيرة الانتقال فيكبر بعد خمس تكبيرات، هذا هو الأظهر في ما ورد في الأحاديث في حديث عائشة. نعم، وجاء في بعض الروايات سوى تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام، في بعض الألفاظ سوى تكبيرة الإحرام، وهذا يؤكد أن السبع تكبيرات مستقلة. وهذه التكبيرات تكبيرات الزوائد مستحبة، تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مستحبة. لو أن إنسان نساها، الإمام نسي أن يكبر، لا شيء عليه، يستمر في القراءة ولا يسجد للسهو لأنها ليست بواجبة، لكن هي مستحبة. يكبر سبع تكبيرات، نعم، وقبل ذلك أولا يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، ثم يكبر سبع تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، أي في تكبيرات الزوائد. وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع يديه في تكبيرات الزوائد. وروي عن ابن عمر كذلك ولم يصح، روي عن ابن عمر ولم يصح. فالأقرب إلى السنة عدم رفع اليدين مع هذه التكبيرات، لكن يقول جماعة من أهل العلم، بل جمهور العلماء يقولون برفع اليدين، يقولون برفع اليدين في تكبيرات الزوائد، الأمر فيها واسع، لكن الأقرب هو عدم رفع اليدين. وبعضهم يستدل لبعض الأحاديث التي فيها أن سلم رفع يديه وهي في صلاة الفريضة، وهي في صلاة الفريضة، هذا استدلال في غير محل الخلاف. على كل كما قلنا، في الأفضل والأقرب إلى السنة عدم رفع اليدين في هذه المواضع في تكبيرات الانتقال. قال ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بذكر بين تكبيرات الانتقال، وإنما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم فذاك، ومن ترك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فذاك، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة. أما قراءة الفاتحة فهي ركن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما السورة بعد الفاتحة فهي مستحبة، فهي مستحبة. ويقرأ إما بسبح والغاشية كما جاء في حديث النعمان البشير في مسلم، وإما أن يقرأ بقاف واقتربت الساعة كما جاء أيضا في حديث أبي واقد الليثي كذلك بمسلم، فكلاهما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يجهر بالقراءة فيها، الصلاة العيدين القراءة فيها قراءة جهرية وإن كانت في النهار، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على ذلك أن خطبة العيدين خطبتين، أن خطبة العيدين خطبتان، ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف. وظاهر الأدلة الصحيحة أن خطبتي العيد خطبة واحدة، حديث جابر فقام فخطب الناس، والأصل إذا أطلقت الخطبة أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين لقال الصحابة خطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، أو يقولون خطب خطبتين كما ذكروا في صلاة الجمعة، خطبة الجمعة. فكونهم أطلقوا الخطبة ولم يذكروا أنها خطبتين يدل على أنها خطبة واحدة، وهذا هو الصحيح. وإن كان جمهور أهل العلم يقولون إيش بالخطبتين. قال إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. نعم، خطبة الفطر ما يناسب أن يذكر أحكام زكاة الفطر لأنه قد انتهى، قد انتهى. بعض الفقهاء تجدهم في كتب الفقه يذكرون أن في عيد الفطر يذكر الناس بأحكام زكاة الفطر، بعد صلاة العيد انتهت وقت زكاة الفطر، فليس مناسب أن يذكرهم بذلك إلا إذا كان أراد أن ينبههم، كان يكون وقع شيء من الخطأ فيما يتعلق بزكاة الفطر فأراد ينبههم على الصواب لا بأس. أما يذكر لهم أحكام زكاة الفطر وقد فات وقتها ليس مناسب، فيذكر لهم ما يتناسب يعني مع وضعهم وحالهم وما يحتاجون التذكير به فيذكرهم به. وفي الأضحى لا بأس يذكرهم بأحكام عيد أحكام الأضاحي، أنا ستبدأ بعد انتهاء من صلاة العيد وخطبة العيد، فهذا مناسب. وإذا هناك شيء آخر يحتاج إلى تنبيه وتذكير ذكرهم به. قال ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، ليلتي العيد يعني عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان، لقول الله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإكمال العدة عدة الصيام تكمل بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا يعني يدل على استحباب التكبير المطلق ليلة العيد. وأما عيد الأضحى فسيأتي أنه يستحب التكبير من فجر يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق. قال وفي كل عشر ذي الحجة، أي يستحب التكبير المطلق في أيام العشر من ذي الحجة، لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، وبه قال جمهور أهل العلم، وصح عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يكبران في أيام العشر فيكبر الناس بتكبيرهما. وأيضا عموم حديث ابن عباس في البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من العمل الصالح التكبير والذكر. نعم. قال والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا في عيد الأضحى، يعني يستحب التكبير عقب الصلوات المكتوبة من فجر يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق ويوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإذا غربت الشمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة انتهى التكبير، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قول جمهور العلماء سلفا وخلفا استحباب التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. نعم. أيضا يستحب التكبير في الذهاب إلى المصلى، في الذهاب إلى المصلى يستحب للمسلم أن يكبر، وإذا جاء إلى المصلى وجلس يكبر حتى يأتي الإمام في الفطر، فإذا أتى الإمام وأقيمت الصلاة وصلى انتهى التكبير. وأما في الأضحى فيستمر التكبير كما قلنا إلى آخر يوم من أيام التشريق. طيب. قال وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، لم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التكبير، يعني كيفية معينة في صفة التكبير، وإنما ثبتت آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في هذا الأثر، وهذه الصفة ثبتت عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه كان يكبر بهذه الصيغة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصح عن ابن عباس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا هذا ثابت عن ابن عباس صح عن سلمان مطلق التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة نعم فعلى أي صفة كبر المسلم حصل المقصود ولو كبر تكبير مطلق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا بأس وإن أتى بشيء من هذه الكيفيات الثابتة عن الصحابة فكذلك لا بأس وهذا التكبير مستحب هذا التكبير أيام العيد مستحب نعم طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين